الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال الحافظ رحمه الله: عن عنة المعاصر محمولة على السماع، يعني لو أن راويا عاصر آخر في الزمن والمكان ثم روى عنه بصيغة عن، قال محمولة على السماع. قال: بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة، يعني يزيد مسلم مع إمكان اللقي، شرط المعاصرة مع إمكان اللقي، والبخاري يقول مع اللقي ولو مرة واحدة في الجملة. قال: إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع. هذه مسألة تسمى عنعنة العنعنة. العنعنة إن صدرت من غير المدلس فهي مقبولة محمولة على السماع، وإن صدرت من المدلس نظرنا إن كانت في الصحيحين فهي محمولة على السماع والاتصال، وإن كان الراوي يشترط ألا يروي إلا ما كان سماعا أيضا محمولة على السماع والاتصال، وما كان خارج الصحيحين وروي بالعنعنة عن المدلس فلا بد أن يصرح في التحديث، أو كان الراوي عنه لا يروي إلا ما كان سماعا كرواية شعبة عن قتادة والأعمش وأبي إسحاق، وكرواية كذلك الليث عن أبي الزبير وغيرهم. فلنا حالات مع المعنعن، نعيدها للفائدة: إن كانت العنعنة من غير المدلس فهي مقبولة في الصحيحين وغير الصحيحين، إن كانت العنعنة من المدلس إن كانت في الصحيحين فهي مقبولة، وإن كانت خارج الصحيحين نظرنا إذا كان الراوي لا يروي عنه إلا ما كان سماعا فهي مقبولة، وإذا كان الراوي لا يبالي بهذا الأمر فهي مردودة حتى يصرح بالتحديث. ومثلها الأنأنة، يقال عنعنة والأنأنة. قال: وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. وقد تكلم الإمام مسلم في رده لهذا القول في كتابه الصحيح بكلام طويل على أن هذه محدثة لم يسبق إليها قائلها، حتى قال الحافظ: لعله عن علي بن المديني، وإلا فإن البخاري إنما اشترط هذا الشرط في كتابه الصحيح وليس في جميع كتبه. قال: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يعني إجازة أقول أجزتك، هل اشترط الكتابة أم مجرد النطق؟ مجرد النطق يكفي، لكن إن وجد معها الكتابة والمناولة فهي أحسن. قال: وكذلك المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهي موجودة في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. قال: واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص، كأنه التخصيص والله أعلم، يعني المناولة أن أناولك الكتاب هذا بعينه، كتاب معلوم، وأناول شخص معلوم ثم أقول اروي عني هذا فقد أجلتك، هذا من أرفع الدرجات بعد السماع والتحديث وما كان من هذا القبيل، فهي أرفع مراتب الإجازة، لأنه ناوله شيء معلوم وأذنه له في شيء مخصوص. قال: وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين: هذه روايتي عن فلان فروها عني. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن وله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. وهذا صحيح، إذا كان يناوله الكتاب ثم يقول هذا الكتاب، ما هناك مزية، لكن يقول هذا كتابي أروح عني. لكن الآن الواقع يختلف، لو ناولك صحيح البخاري الذي هو معلوم ومطبوع يعني مضبوط، ويقول هذا صحيح البخاري أجيزك أن ترويه عني هنا، وإن أخذه منه بعد ذلك الطالب سيذهب ويشتري له صحيح البخاري وكلها مضبوطة أو صحيح مسلم أو غير ذلك، كما هو الحال الآن في أخذ الإجازات من العلماء، هو لم يعد يسمعك ما أجازك فيه أو يعطيك الكتب التي أجازك فيها، وإنما يقول أجزتك في مروياتي، ومروياته قد حددها الأمهات الست والمسانيد والمعاجم وغير ذلك، فأنت تأخذ السند ثم تعمد إلى الكتب إن أحببت أن تأخذها تشتريها وترويها بذلك السند. قال فلا يتبين لها زيادة المزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. قال وإذا دخلت المناولة عن الإذن، وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، يعني إذا ناوله الكتاب ولم يأذن له بالرواية قالوا لا يعتبر، لا إجازة ولا مناولة. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقرن بذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا بذلك بالقرينة. نعم لا يشترط الإذن، بمجرد أن يكتب إليك بالعلم جاز لك الرواية به. قال ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كتابه أو يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان. ومع ذلك بعض أهل العلم كانوا يرد هذا. مخرمة بن بكير روايته عن أبيه وجادة، ومع ذلك الدارقطني أعلى الأحاديث التي أخرجها مسلم من هذه الطريق، مع أنه وجد أحاديث أبيه، مع أن الرواية بها جائزة. قال وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة، فإذا روى أن يروي عنه تلك إجازة في حد ذاتها، إنما اختلف اللفظ. وكذلك اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان فإن كان له منه إجازة اعتبر، يعني هنا لا يخبرك ولا يحدثك ولا يقول لك اروي عني، وإنما يقول لك أنا أخذت العلم عن فلان عن فلان عن فلان كتاب كذا، أو هذا الحديث أخذته عن فلان وفلان وفلان، ويسوق السند. هل بمجرد هذا الإعلام يجوز لك أن تروي الحديث أم لابد أن يقول لك أذنت لك؟ لا يشترط الإذن، بمجرد ما يخبرك وأنت ثق في نفسك جاز لك التحديث. قال وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني، هذا تجوز في هذا الباب، أو لأهل البلد الفلانية وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وكذا الإجازة للمجهول كان يكون مبهما أو مهملا، وكذا الإجازة للمعدوم كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان. وقد قيل إن عطفه على موجود صحة كان يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة الموجودة أو لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كان يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت. كل هذا يا أخوة من التجوزات والتوسعات في هذا الباب، وهذا على الأصح في جميع ذلك. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه، الخطيب حكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود عبد الله وأبو عبد الله بن منده محمد بن إسحاق، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. حروف المعجم إيش يا أخوة عندك يا فهد؟ ما هي حروف المعجم؟ ها؟ إذا قال رتبها على حروف المعجم أي أنه يبدأ بالألف وينتهي بالياء، فيكون الترتيب على هذا أحمد، يبدأون بأحمد بعضهم من باب أنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فبعضهم يبدأ بأبان وغير ذلك. قال وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين. يعني إذا كان الإجازة المعينة مختلف فيها فكيف بالإجازة للمجاهيل؟ فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ فإنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا. والله تعالى أعلم، وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. قال رحمه الله ثم الرواهن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر. وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. اتفقت الأسماء عبد الله بن محمد، واختلفت الذوات، هذا مثلا مهري وذاك حضرمي، وكلاهما عبد الله بن محمد، هذا متفق ومفترق، وسيأتي الفرق بينه وبين المؤتلف والمختلف. قال وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقال وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا. وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، المهمل يكون أحدهم ضعيف والآخر ثقة ولا يميز بينهما، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف. مثل الشكل بشير وبشير، ومثل الخط شريح وشريح، النطق أقصد شريح وشريح. أما بشير وبشير إنما هو بعلامة هذا الشكل، وهكذا محمد ومحمد كما في بعض البلاد اليمنية. قال ومعرفة، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف. ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء شريح وسريح. الإمام أحمد له شيخ اسمه شريح، وكثير ما يغلط الناس ويكتبونه سريح. قال ووجهه بعضهم بأن شيء لا يدخله القياس، بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. الآن عند أن تلقى كلاما تجد معنى الكلمة تعرب بسابقها ولاحقها، أما الأسماء كيف تعرف؟ لا تعرف إلا إذا كنت ضابطا لهذا الاسم. قال وقد صنف فيه أبو محمد العسكري، لكنه أضاف إلى كتاب التصحيف له، أضافه إلى كتاب التصحيف له، تصحيف المحدثين. قال ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة. الأسماء كمحمد بن علي، والنسبة كالصنعاني كالبصري كالهمداني. الهمداني الآن اشتبه، الهمداني في اليمن والهمداني في إيران، فكثير من الناس الذي لا يميز عندما يرى الهمداني يظن أنه الهمداني ممن لا يعرف الهمداني، والهمداني الذي لا يعرف الهمداني يقول لعل النقطة زائدة، فلا بد من معرفة هذا. قال: وجمع شيخ الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، قال طبع في 5 مجلدات. ثم جمع الخطيب ذيلا وسماه المؤتلف في تكملة المؤتلف والمختلف. قال: ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده، لأنه أتى إلى من سبقه فجمع علمهم وزاد إليه. قال: وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور، سماه تكملة الإكمال، ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد. انظر هذا سليم قد يتصحف إلى من؟ هنا سليم يتصحف إلى سليم، سليم يتصحف إلى سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذا أبو حامد بن الصابوني. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا سماه المشتبه، اعتمد فيه على الضبط بالقلم فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. المتأخر دائم يأتي بما لم يأتي به المتقدم، لأنه يضيف علمه مع علم المتقدم، بينما المتقدم مسكين يجمع 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 يفوته الكثير. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا، واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين، ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا، لا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما ومنهما أو منها، وهو على قسمين، إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض، فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف وهم جماعة، منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، هذا ضبط بالحروف، الضبط بالحروف أحسن من الضبط بالشكلات، لأن الشكلات قد تمسح لكن الحروف تثبت. قال: ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة، منهم اليامي أو اليمامي شيخ عمر بن يونس، ومنهم محمد، ومنها محمد بن حنين بضم المهملة ونونين، الأول مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا، ومن ذلك معرف بن واصل كوفي المشهور، أو معرف بن واصل كوفي المشهور، ومطرف بن واصل. انظر، يعني قد يقع إشكال بين الطاء والعين، لا سيما مع كبر القلم أو مع تقادم الزمن. ومن ذلك معرب بن واصل كوفي المشهور، ومطرب بن واصل بالطاء بدل العين، شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين مثله، انظر بدون ميم، بياء وبدون ميم لكن قد يشكل، لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي، ومن ذلك حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان، واسم جده عبد ربه، وراوي حديث الوضوء اسم جده عاصم وهما أنصاريان، وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي كان أبا موسى وحديثه في الصحيحين. والقاري له ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. ومنهم عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعيون معروف يروي عن علي رضي الله عنه، أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه في التقديم والتأخير إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك. كان يقول التقديم وكان يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به، مثل الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود يعني قلب، وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. إلى هنا والحمد لله. الليلة قرأنا قراءة لأنه ما يحتاج إلى كثير بيان وما هو إلا على ما قرأ. بارك الله فيكم والحمد لله.